ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نرحل بكم هذه الليلة في عوالم الرواية التاريخية من خلال الكاتب والمفكر اللبناني وأحد رواد تجديد علم التاريخ واللسانيات وأحد رواد الرواية التاريخية العربية، هو علم من أعلام النهضة الصحفية والأدبية والعلمية الحديثة في العالم العربي، جورج زيدان من أخصب مؤلفي العصر الحديث إنتاجاً. من أهم الكتب التي ألفها جورج زيدان في مجال التاريخ كتاب تاريخ التمدن الإسلامي وكتاب العرب والإسلام وأيضا أنساب العرب القدماء وغيرها من المؤلفات في التاريخ الإسلامي. السابع عشر رمضان، رواية تاريخية تتناول مراحل من التاريخ الإسلامي منذ بدايته حتى العصر الحديث. ركز فيها جورج زيدان على عنصر التشويق والإثارة بهدف حمل الناس على قراءة التاريخ دون كلل أو ملل، وفي سرد روائي مميز تدور أحداث الرواية حول الخلافة بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص، وكيف تنتقل الخلافة بعد ذلك إلى الأمويين، وإلى جانب ذلك تنقل لنا الرواية قصة كل من سعيد وأخيه عبد الله. فلنتابع مقطعا من رواية السابع عشر رمضان للكاتب اللبناني جورج زيدان. وكان في ضاحية الكوفة على شاطئ البحيرة حديقة من نخيل، حولها سور من جذوع النخيل يحيط بالحديقة إلا من جهة البحيرة، وفي وسط الحديقة بيت بني بالطوب النيء يدل شكله على أن سكانه من أهل اليسار، وقد يخيل لك إذا دخلت الحديقة أنه لبعض الأمراء ذوي الخدم والحشم، لما تراه بين نخيله من آثار المعالف والأوتاد والسلاسل والقيود، وترى جذوع بعض النخيل قد تآكلت من شد الأمراس إليها على توالي الأيام أو من عبث الأفراس بها وهي مشدودة إليها. وكان الوقت ليلا في أوائل السنة الأربعين للهجرة في أيام الخريف، وقد نضج الثمر على نخله وحان قطافه وليس من يقطفه، فتساقط بعضه على الأرض وليس من يلتقطه، وكان القمر بدرا وقد أطل من وراء الأكام، فامتدت ظلال لنخيل مستطيلة متقاطعة، والجو هادئ والصمت سائد لبعد المكان عن المدينة وضوضائها، فلا تسمع غير نقيق الضفادع على شاطئ تلك البحيرة يتخلله صرير الصراصير وقرقرة القر وربما هب النسيم، فأسمعك حفيف سفع النخيل هنيهة ثم انقطع، ولقد تعجب لوحشة ذلك المكان مع ما تراه من آثار الأنس ودلائل الأبهة. لو دخلت المنزل لرأيته دارا وثلاث غرف مستطرقة بعضها إلى بعض، فرشت أرضها بحصر من سعف النخيل، فوقها جنود الماعز، إلا غرفة في أرضها كانت جميلة وعليها وسائد من الخز، وفي أحد جوانب الغرفة مصباح ضعيف النور، وعلى إحدى تلك الوسائد فتاة في مقتبل العمر أشرق وجهها بماء الشباب وقد حلت شعرها الأسود، فأرسلته على كتفيها فحجب قرطيها وسالفها، ولكنه زاد عينيها سحرا وإشراقا، ترى العينين الدعجاوين البراقتين قد أفعمهما الدمع وأخذ ينحدر على خدين في حمرة الورد. بدا بينهما أنف دقيق مستقيم تحته فم صغير، فإذا انهمر الدمع استقبله بأطراف جدائلها أو بأحد كميها، وكانت تلبس جلبابا أسودا حدادا على فقيدها، ولم يزدها ذلك الحداد إلا جمالا وفتنة، وكأن تلك الغادة قد استأنست بوحدتها فأطلقت لنفسها عنان البكاء حيث لا رقيب ولا عدو، فأخذت تلطم خديها وتندب فقيدين عزيزين قتلا في يوم واحد. تلك هي قطام بنت شحنة بنت عدي من قبيلة تيم الرباب، فتاة الكوفة، الفتاة التي داع صيتها في الأفاق وسمع بجمالها القاص والداني حتى أصبحت فتنة الكوفيين ومضرب أمثالهم، وقد شخصت بها الأمصار وحامت حولها القلوب فباتت معجبة بجمالها، لم تعرف هماً ولم تذق غماً حتى أصيبت بقتل والدها وأخيها معاً. قتل والدها وأخوها في موقعة النهروان، وكان من جملة الخوارج الذين نقموا على علي لقبوله التحكيم، فانضموا إلى من نقض بيعته وحاربوا في جملة من حاربه. وكانت قطام ثابتة الجأش شديدة الانتقام ذات حيلة ودهاء، من فكت منذ قتل والدها وأخوها وهي تندب وتلتمس الانتقام لهما، ولكنها لم تكن تستطيع المجاهرة بذلك، والكوفة مقر الإمام علي ومجتمع أنصاره وشيعته، فأقامت في منزلها هذا في ضحية الكوفة وحيدة ليس معها سوى عبد كهل ربي بين أهلها منذ صباة، فقد هجرها سائر الخدم والأعوان عندما بليت بمصيبتها إلا هذا العبد، وكانت ترتاح إلى بث شكواها له وهو يخفف عنها ويعيدها بتحقيق ما تسعى إليه. وكانت قد أرسلته في أصيل ذلك اليوم يستقدم لها عجوزا من مولدات الكوفة، كانت بمثابة الأم لأنها ربيت بين ذراعيها منذ نعومة أظفارها وهي تحن إليها حنين الوالدة، فطال غيابه وأسدل الليل نقابه ولم يعد، فانشغل خاطرها وشغلت عن أحزانها بالهواجس لانفرادها في ذلك المكان، ولكنها كانت كلما سكتت هنيهة تذكرت والدها وأخوها وكمن كان يقيم في تلك الدار من الخدم والعبيد، فتعود إلى البكاء والنحيب. وبينما هي على تلك الحال سمعت وقع أقدام مسرعة، عرفت أنها خطوات عبدها ريحان، فأجفلت ولكنها استأنست به فوقفت وأسرعت لاستقباله، وكان ريحان طويل القامة شديد السواد خفيف العضل سريع الحركة جاحظ العينين أفطس الأنف عظيم الوجنتين بارز الأسنان، ويزيدها بروزا تدل شفتيه السفلى وانحصار شفته العليا، وكان يتفانى في خدمة سيدته، فابتدر بالسلام فقالت: ما الذي أخرك يا ريحان وأنت تعلم أني وحيدة هنا؟ أين هي لبابة؟ قال: إنها قادمة سريعا. قالت: ولماذا طالت غيبتك حتى الآن؟ قال: كنت في انتظارها وهي تخاطب شابا وتجادله. قالت: وأي شاب؟ قال: لا أدري، ها قد أتت وهي تستطيع أن تقص عليك الخبر مفصلا. وما أتم كلامه حتى دخلت العجوز تتوكأ على عكاز وحدودب ظهرها فزادها قصرا، ولكنها ما زالت سريعة الحركة شديدة العصب، وكانت عمصاء العينين غائرة الفم لتساقط أسنانها مجعدة الخدين غائرتهما، فتقدمت إلى قطام وقد غطت شعرها الأشيب بنقاب أسود يكاد ينسحب على الأرض وراءها لطوله وقصره، وحين دنت منها قبلتها وأخذت تخفف عنها وتقول: لا بأس عليك يا ابنتي، أعذريني لإبطاء في الحضور. فلم تزدد الفتاة إلا بكاء وهي تقول: ما الذي يشغلك عني يا خالة وأنت تعلمين أن ليس لي من يخفف عني أحزاني سواك. قالت: هوني عليك يا قطام واستريحي، فقد جئتك بالفرج بإذن الله. قالت: من أين يأتيني الفرج؟ ولا تنفرج كربتي إلا بالانتقام، الانتقام. قالت ذلك وصرت أسنانها وهي تتشاغل بجمع شعرها وإرساله إلى وراء ظهرها، ثم مسحت عينيها بكمها الطويل وأرسلته إلى كتفها، فبانت أساورها ودمالجها حول معصمها الممتلئ، ونظرت إلى العجوز كأنها تسألها تفسير ما أوجزت. فضحكت العجوز وهي تنظر إليها وكأنها تذكرت أمرا محزنا، فقطعت ضحكتها بغتة، فاستاءت قطام من ضحكها وهي تبكي وقالت: ما بالك تضحكين؟ لعلك تهزئين بي، إنني والله لا أقنع بغير الانتقام. فأمسكتها العجوز من يدها وأقعدتها على الوسادة وجلست إلى جنبها ونظرت إلى ريحان نظرة فهم منها أنها تلتمس خروجه لتخلو بقطام، فخرج. ولبثت قطام ثابتة تنتظر ما تقوله العجوز، فإذا هي قد تنحنحت كأنها تتهيأ لحديث طويل، ثم قالت: وماذا تريدين الآن يا قطام؟ قالت: أريد الانتقام لوالدي وأخي، فقد قتلهما علي ظلما ولا بد من الانتقام. قالت العجوز: ما قولك إذا دبرت لك من ينتقم عنك؟ قالت: ومن ينتقم؟ قولي. قالت: هدئي من روعك ولا تكوني لجوجة، أتعرفين سعيدا؟ قالت: وأي سعيد؟ قالت العجوز: سعيد الأموي الشاب الجميل الذي يحبك ويهواك. قالت: دعينا من الحب والغرام وحدثيني عن الانتقام. ردت العجوز: سبحان الله، أجيبي على سؤالي، هل تعرفين هذا الشاب؟ إنه مغرم بك، مفتون بسواد عينيك. قالت: نعم أعرفه، وماذا تفيدني معرفته؟ بالله عليك لا تذكري الغرام الآن، إني لا أشعر بعاطفة الحب ولا يهمني أحبني الناس أم أبغضوني. فابتسمت العجوز ابتسامة الاستخفاف وقالت: يا للعجب، ما أكثر لجاجتك، قلت أنك تعرفين سعيدا، فهل تحبينه؟ فأجابت على الفور: لا لا لا، لا أحبه ولا أحب سواه، إن قلبي لا يشغله اليوم إلا البغض، إنني أبغض الناس ولا أحب أحدا. قالت العجوز: ولكن إذا كان لابد من الانتقام فيجب أن تحبي سعيدا. قالت: كيف أحبه وقلبي لم يبق فيه مكان لغير البغض والحقد، إني حاقدة ناقمة. قالت العجوز: أنا أعلم ذلك، ولكن أحبي سعيدا ولو إلى حين، وهو ينتقم لك. فبغتت قطام ونظرت إلى العجوز وجعلت تتفرس في سحنتها لتتحقق من أنها تتكلم جادة، فلما آنست الجد في لهجتها قالت: وهل تحقولين حقا؟ هل يستطيع هذا الرجل ركوب هذا المركب الخشن؟ قالت العجوز: إني أجعله يركبه، فإذا لم يكن أهلا له فهو ليس أهلا لحبك، ما رأيك الآن؟ فصمتت هنيها ثم قالت: أحبه؟ نعم أحبيه ولو إلى أجل قريب، ولكنني لست أظنه أهلا لهذا العمل، بل لا أحسبه يقدم عليه. ولكن قولي لي، هل تتكلمين من عند نفسك أم أنت على يقين مما تقولين؟ فاعتدلت العجوز المحتالة في مجلسها ونظرت إلى قطام نظرة اهتمام وقالت: اعلمي يا حبيبتي أن سعيدا هذا قد تعلق بك وأحبك منذ أعوام، ولكنه لم يكن يجسر على التحدث إلى أبيك في شأنك، لأن والدك كان يومئذ في جملة القائمين بنصرة علي، وسعيد كما تعلمين أموي، أي أنه ممن نقموا على علي وقاموا للمطالبة بدم عثمان، فكان يعلم أنه إذا طلبك من والدك يومئذ لا ينال غير الفشل. أما بعد أن خرج والدك رحمه الله على طاعة علي في جملة من خرج بعد التحكيم، حدثته نفسه أن يطلبك فتحدث إلي في شأنك مرارا، ولكن والدك كان مشغولا بمحاربة علي وشيعته فلم أتمكن من التوسط له، فلما علم بمقتله ومقتل أخيك وأسفاه عليهما عاد إلى الحديث في ذلك الأمر، وقد كنت أرده لعلمي بحزنك الشديد، وهو على ذلك ما زال يتردد علي ويستنهضني ويبذل كل رخيص وغال في سبيل التمتع بهذا الوجه الجميل. جاءني اليوم وأعاد الكرة وبالغ في التذلل والاستعطاف، فأوحيت إليه أنه إذا أصر على طلبه فلا بد له من الانتقام لوالدك، فأنست منه ارتياحا فأطلت الكلام معه وريحان في انتظاري خارجا، وهذا سبب غيبتي عنك، فما قولك؟ فلما سمعت قطام كلامها استبشرت بتحقيق أمنيتها وقالت: وهل تظنين أنه يعدني بالانتقام وعدا شافيا؟ هل يتعهد لي بقتل علي بن أبي طالب؟ إني لا أقنع بأقل من ذلك. قالت العجوز: أظنه يقبل، ومع ذلك فإني أستقدمه إليك، ونظرا لما أعهده من مهارتك في أساليب السياسة فإني لا أشك في أنه لن يتردد في أن يعدك بكل ما تريدينه، ولسيما إذا أظهرت له ميلا وقلت له أنك تحبينه وتفننت في مظاهر الدلال والتمنع واشترطت عليه أنه لن تتزوجينه إلا بعد قتل علي، فإذا عهدك على ذلك صابرت حتى يقتله، فإذا لم يفعل ولقي حتفه كان دمه على رأسه والسلام. أشرق وجه قطام وأحست بارتياح إلى هذا الرأي وقالت: لا ريب عندي أني أحمله على التعهد، فاستقدميه لنرى ما يكون، ولكن قولي له أني لم أقبل بعد، وبالغي في وصفي تمنعي وإبائي، وأنا أتمم الحيلة. ضحكت العجوز ضحكة طويلة وقالت: سامحك الله يا قطام، ألا تزالين تحسبينني شابة مثلك؟ وهل تجهلين أين قضيت هذه السنوات الطوال؟ ألا تعلمين أني قضيت عمري في مثل هذه الأحداث؟ فكم سعيت في تزويج الرجال، وكم أقنعت من النساء في الزواج بعد أن كان قبولهن ضربا من المحال. لا تخافي علي ولا أخاف عليك. قالت ذلك ونادت ريحان فأسرع إليها فقالت له: هل تعرف الشاب الذي كان عندي الليلة؟ قال: نعم أعرفه. قالت: سر إليه، إنه لا يزال في المنزل حيث رأيتنا الليلة، وقل له إن خالتك لبابة تدعوك إليها. قال: وإذا أبى الحضور فماذا أقول له؟ قالت: لا أخاله إلا أنه سيسبقك في الطريق، اذهب وادعه إلي حالا. قال: سمعا وطاعة، وخرج. كان هذا أصدقائي مقطعا من رواية السابع عشر رمضان للكاتب اللبناني جورج زيدان. نعدكم أن نكمل لكم مقطعا من هذه الرواية في العدد المقبل. إلى اللقاء.
ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.